بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. قلنا ان الشرط الجزائي باطل في الديون، والديون تكون في موارد ثلاثة: في عقد القرض، وفي البيع الآجل، وفي التلم الذي يدخل فيه الاستثمار ايضا، إذ لم نفرق بين السلم والاستثمار. إذن الشرط الجزائي في الديون لا يصح لأنه ربا، فقاعدة المؤمنون عند شروطهم التي تقول كل شرط صحيح استثنت هذا الشرط الذي يكون شرطا جزائيا في الديون، فإن الشرط الجزائي في الديون هو عين الربا. هذا تقدم. هناك من ذهب من اهل السنة الى جواز اشتراط التعويض الذي هو ليس شرطا جزائيا، لان الشرط الجزائي تقدير التعويض، بينما هناك قالوا نحن نشترط التعويض عند تأخير الدين، واشتراط التعويض ليس هو شرطا جزائيا. او قد يحكم الحاكم بتعويض ضرر الدائن اذا تاخر المدين عن اداء دينه، فصدرت فتوى من بعض اهل السنه يدعون الى اشتراط التعويض عند تاخير الدين. نحن ايضا ناقشنا هذه الدعوى، قلنا اشتراط التعويض عند التاخير هو عين الربا الجاهلي، فإن الربا مرة يكون من أول العقد، ومرة لا يكون من أول العقد، وهو الذي دلت عليه الروايات أتقضي أم تربي. مرة أقول أقرضتك هذا المبلغ على أن ترجعه لي 100 ترجع 110، هذا قرض ربوي. ومرة أبيعك حنطة ب100 دينار إلى 3 أشهر، وهنا لا يوجد ربا. حينما يأتي الأجل آتي إليه أقول أتقضي 600 أم تربي وأجلك، أتقضي أم تربي؟ تقضي جيب المية، ما تجيب المية أأجلك شهر اعطيني 110. هذا هو روايات الربا الجاهلي. نعم هذا ربا، هذا ربا، أنا أؤجل الدين الذي في ذمتك في مقابل زيادة، هذا هو روايات الربا الجاهلي. روايات الربا الجاهلي كان الناس يبيعون السلع الى اجل، فاذا حل الاجل جاء البائع الى المشتري، اتقضي ام ترضي؟ فماذا يقول له؟ اقضي، ماذا يقول له؟ ارضي، يعني المية بعد شهر اعطينيها 110، يعني اجل الدين الى شهر في مقابل 110، هذا هو الربا الجاهلي. وهنا ايضا كذلك، فيما إذا قلنا أن الحاكم القاضي يأتي ويقول أخر المدين دينه شهرا فلا بد أن يعطي 3 أقساط، هذا صار الربا الجاهلي، يعني نقد في مقابل التأجيل، فأخر الدين يعني أجله، فحصل الدائن على مال مقابل التأجيل، هو عين الربا الجاهلي. هذه الفتوى التي صدرت من الصديق الضرير أيضا لم نوافق عليه. الآن شيء جديد. الآن هناك من قال بأن المدين الموسر المماطل الظالم، كما في تعبير الرواية، مطل الغني ظلم، هو غني مديون ما يسقي، هذا ظالم. هناك من قال نجعل عليه عقوبة مالية لكن لا نعطيها إلى الدائن، بل نعطيها إلى جهة خيرية او لبيت مال المسلمين، فكأنه يريد ان يفر من الربا، فيقول المدين الموسر المماطل اذا ماطل واجل الدين ولم يدفعه فهو ظالم، نجعل عليه عقوبة مالية، ولكن العقوبة المالية لا يأخذها الدائن حتى تكون ربا، وإنما تصرف في وجوه البر أو توضع في بيت مال المسلمين. فكأنه إذا دفعت هذه الغرامة المالية إلى الدائن صارت ربا، صارت ربا، فهي لا تدفع إلى الدائن لئلا تؤول إلى الربا، ولأن الغرامة المالية هي عقوبة جنائية لا تكون من نصيب الطرف المضرور وهو الدائن، هذا تضرر مثلا فلا تكون من نصيب المضرور لأنها عقوبة جنائية على المدين الموصل المماطل، فلا تكون من نصيب الدائن، فلتذهب إلى بيت مال المسلمين أو تصرف في الوجوه الخيرية. هذه الغرامة قد تكون مقطوعة، مقطوعة أنه إذا أخرت الدين في أجله تدفع كذا مقدار مقطوع، وقد تكون بنسبة محددة على المبلغ والفترة، أنا إذا أخرت الألف دولار لمدة شهر تدفع إلى الفقراء 50 دولار، إذا أخرت الألف دولار شهرين تدفع 100 دولار إلى الفقراء، إذا أخرته 3 أشهر تدفع 150 دولار. قد تكون الغرامة المالية بنسبة محددة على المبلغ والفترة في حال التأخير عن السداد. هذه العقوبة المالية على الموسر المماطل على أن تصرف في وجوه البر أو توضح في بيت مال المسلمين صدرت بجوازها فتوى بالأغلبية عن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي 12، نصت هذه الفتوى، أقراكم هذه الفتوى، قالوا يجوز اشتراط غرامة مقطوعة يعني محيّنة محددة أو بنسبة محددة على المبلغ والفترة في حال تأخر حامل البطاقة، أي حامل البطاقة الائتمانية الذي يشتري بها، فالبنك يقرضه على أن يسدد في 3 أشهر. يقول يجوز اشتراط غرامة مقطوعة أو بنسبة محددة في حال تأخر حامل البطاقة، يتأخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع، وذلك على أساس صرف هذه الغرامة في وجوه البر ولا يتملكها مستحق المبلغ، يعني البنك ما يستحقها، البنك الذي أصدر البطاقة لي وأقرضني بحيث اشتريت بالبطاقة سلاح فأصبحت مقترضا والبنك مقرض، إذا تأخرت عن السداد في المدة المحددة أدفع غرامة تصرف في وجوه البر لا تذهب في حساب البنك. هذا يقال، ويستأنس الفتوى مستمرة، قال ويستأنس لذلك بالقول بالتعزير بالمال عند بعض الفقهاء، عند قول بالتعزير، وبما ذهب إليه بعض المالكية من صحة إلزام المقترض بالتصدق، نلزم المقترض بالتصدق إن تأخر عن السداد، وتكون المطالب، من يطالب المقترض بالتصدق عند التأخر في السداد؟ قال وتكون المطالبة بذلك عند الامتناع على أساس دعوى الحسبة، يعني يداعى هذا على أساس الحسبة لصالح جهة البر الملتزم بالتصدق عليها. هذه فتوى، تقول هذه القرارات الصادرة عن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، تقول ويرى أحد الفقهاء المشاركين جواز اشتراط الغرامة على أن يستحقها الدائن، هذا هي فتوى الصديق الضرير، غرامة على هذا الإنسان يستحقها الدائن، ويرى أحد الفقهاء المشاركين جواز اشتراط الغرامة على أن يستحقها الدائن، ويتم تحديد هذه الغرامة عن طريق القضاء أو التحكيم، ويرى آخر منع الاشتراط، العفو، هذا ويرى أحد الفقهاء المشاركين جواز اشتراط الغرامة، الغرامة هذا عبد الله بن منيع على أن يستحقها الدائن، ويتم تحديد مقداره عن طريق القضاء او التحكيم. ويرى اخر يشير الى فتوى الضرير منع الاشتراط ولكن يستحق الدائن التعويض، يعوض الدائن التعويض عن الضرر ويتم تحديد مقداره عن طريق التحكيم بالاستئناس بمستوى الربح في المؤسسات الإسلامية. انتهت هذه الفتوى. فإذا هذا القرار الصادر من ندوة البركة فيه قرار بالأغلبية، هي الفتوى الأولى، أنه نحكم على المدين المماطل الموسر عن أداء الدين في وقته، نحكم عليه بغرامة مالية تصرف إلى الفقراء وفي وجوه البر أو في بيت مال المسلمين، لا تعطى إلى الدائن. فتوى ثانية من شخص واحد، تلك الفتوى بالأغلبية. هنا فتوى ثانية من شخص واحد وهو عبد الله بن منيع، يقول يجوز اشتراط الغرامة على أن يستحقها الدائن. هذا ليس ربا كما قال عبد الله بن منيع، هذا ليس ربا، هذا حكم جزائي، حكم قضائي، غرامة يغرم فتعطى الغرامة إلى الدائن. أما الصديق الضرير يقول لا، اشتراط غرامة لا، نشترط على المدين إذا تأخر أن يعوض الدائن عن الضرر الذي أصابه، ويكون تقدير التعويض عن طريق مثلا مستوى الربح في المؤسسات الإسلامية، أنه هذا المبلغ في المؤسسات الإسلامية كم ربح، هنا نعوض الدائن بذلك المبلغ الذي لو كان في مؤسسة إسلامية لربح 2% مثلا. طيب هنا نحن نناقش هذه الفتوى. أولا تقدم بطلان القولين الأخيرين، هم قول عبد الله بن منيع إن اشتراط الغرامة على أن يستحق الدائن هو على الربا، والربا ما هو عند التأخر يدفع المدين شيئا إلى الدائن، فأنت تشترط أنه نغرم المدين المماطل غرامة يأخذها الدائن بالإضافة إلى رأس ماله، هو هذا الربا، الربا غير هذا ما موجود. ثانيا أبطلنا فتوى الصديق الضرير الذي يقول نشترط التعويض لا نشترط غرامة مالية محددة يأخذها الدائن، نشترط تعويضا للدائن، وهذا التعويض تحكم به أن مثلا يكون بمستوى الربح في المؤسسات الإسلامية. هذا أيضا أبطلناه لأننا قلنا أن الدين عند تأخيره لا يكون نفع الدين مضمونا، أن هذا الدين لو أعطى إلى الدائن لم تفع به، هذا نفع الدين ليس مضمون، الديون نفعها ليس مضمون، بخلاف الأعيان فإن نفعها مضمون، لو غصب مني إنسان عباءتي يعطيني العباءة ونفعها لمدة شهرين، لو غصب سيارتي يعطيني السيارة ونفعها لمدة شهرين، فالأعيان المغصوبة منافعها مضمونة كنفس العين، أما الديون التي هي في الذمة منافعها ليست مضمونة في الشرع الإسلامي. فكيف حكم الصديق الضرير بتعويض الضرر الذي يحصل للدائن عند تأخير المدين حتى لو قلنا بوجود الضرر، لأنه فات النفع الذي كان يمكن أن يحصل عليه لو أعطاه المبلغ. طبعا احنا ناقشنا قلنا مو دائما تأخير المدين يوجب ضررا للدائن بفوات النفع، لا، قد يكون ينتفع، قد يكون ينتفع بتأخير المدين الدين ينتفع الدائن، لأن الدولار حين الأجل كان سعره منخفضا، فأخره شهر فدفع الدولار، وإذا رفض الدولار مرتفع، إذا المدين بتأخيره للدين نفع الدائن لم يضر الدائن لأن الدولار ارتفع. إذا تقدم منا بطلان الفتوين الأخيرين، الآن نتحاسب مع هذه الفتوى التي تقول يشترط على المدين إذا تأخر عن سداد الدين بلا عذرين وهو موسر أن يدفع مقدارا إلى الفقراء في وجوه البر في بيت مال المسلمين. هذا نناقش هذه، نناقش هذه التي فتوى صدرت بالأغلبية من ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي 12. نقول أولا إن ربا القرض الذي منحت منه المذاهب الإسلامية بأجمعها يتمثل في هذه القاعدة المجمع عليها، وهي كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا. هذه القاعدة، هذه الجملة فيها رواية ضعيفة، ولكن هي مورد قبول لأدلة أخرى صحيحة مؤداها مؤدى هذه الجملة. كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا، سواء كان هذا النفع للمقرض قد ذكر في مثل العقد، مثل ما أقول أقرضتك 1000 دولار على أن تدفع لي 1050 بعد شهرين، هذا في مثل العقد، أو لا أو حصل هذا الربا أو حصل هذا النفع بعد أن لم يتمكن المقرض، العفو، بعد أن لم يتمكن المقترض من السداد نتيجة عدم تمكنه، كما وردت بذلك روايات أتقضي أم تربي، أتقضي الدين أم تربي، يعني ما يسدد الدين في الأجل. أنت لماذا لم يسدد الدين في الأجل؟ أنا بعت نسيئة إلى 3 أشهر، لماذا لم يسدد في الأجل؟ ما عنده مال، احتمال ما عنده مال، عنده مال ويريد يوظف في مشروع آخر فيقول أجلني أزيدك، مو ما عنده مال، عنده مال لكن هذا المال يريد يوظف في مشروع آخر يقول أنظرني أزيدك، هذا هو الربا، الربا الجاري. إذن كل قرض جرى نفعا للمقرض فهو ربا، سواء كان هذا النفع في مثل العقد أو لا، هذا النفع إذا عندك تأخر في سداد الدين. إذا شرط الزيادة على المال المقترض للمقرض، شرط الزيادة المقرض هو ربا حرام، ولا يصح هكذا شرط، لأن من شروط صحة الشرط أن لا يكون محرما، وشرط الزيادة في القرض هو ربا محرم. هاي قاعدة ثانية. في هذا القرار ماذا قالوا؟ قالوا نشترط أن تكون الزيادة لا للمقرض وإنما علما بجهة خيرية، وفي قرارهم هاي ندوة البركة أن تكون الغرامة على التأخير في وجوه البر لا يغير من تلك القاعدة، تلك القاعدة منطبقة على هذا المورد، حتى وإن أخذت المال من المقترض وصرفناه في وجوه البر، القاعدة الأولية منطبقة على هذا المورد. كيف منطبقة؟ لأن هذا في الحقيقة يرجع إلى فائدة المقرض، هاي صرف المال، أخذ المال من المقترض وصرفه في وجوه البر أو يصرفه المقترض في وجوه البر، هذا النفع يكون راجع إلى المقرض. كيف يكون هذا راجع إلى المقرض؟ لأن المقرض سوف يحصل على ثواب القرض، هذا القرض مو بلاش، هذا القرض فيه ثواب، الصدقة تدفع البلاء المبرم،
ما أدني
هو ارتبه لك، هذا التصدق ثواب يروح إلى المقرض، لأن هذه الغرامة قد حصلت بسبب قرضه وبسبب شرطه، هو أقرض وهو اشترط، إن تأخرت أيها المدين في سداد الدين تتصدق على الفقراء، تتصدق أنت على الفقراء ب100 دولار، هذا الصدقة حصلت بسبب قرض المقرض واشتراطه، لكن مو إذا تعطى إلى الفقراء، تعطى لغيره بحيث يكون ثوابها له، فالمقرض حصل على ثواب ما صرف في وجوه البر، ولا معنى لكون الثواب راجعا مثلا لغير المقرض، مثلا نقول الثواب راجع للمحكمة مثلا التي حكمت، مرة احنا نشترط عليها، مرة المحكمة تقول له اذا تأخرت تصرف 100 دولار في وجوه البر، لا معنى لان يكون الثواب راجعا بجهة خارجة عن العقد كالمحكمة، لا معنى لذلك،
طيب
لعدم ارتباط المحكمة بالعدل، ولا معنى لكون صرف الثواب له للمقترض، لأن المقترض حصل هذا رغم أنفه حصل هذا من دون قصد القربة. يعني يسوي هو ما يرضى يعطي، لكن هذا حصل بالشرط ورغم أنفه، وعقوبة مالية أخرجت المال عن ملكه، وحينئذ سيكون التصدق نيابة عن المقرض. راح يتصدق نيابة عن المقرض، يقول إذا ما أديت أنت تتصدق على الفقراء، يعني نيابة عني، يعني نيابة عني، لأن هذا غرامة مالية رغم أنفه، لم يقصد القربة هو في هذا المال يعطي، لكن ألزمناه بالشرط، إذا هو يتصدق نيابة عن المقرض. مثل مجهول المالك، كيف مجهول المالك لما يجيبون المرجع شو يسوي؟ يتصدق لي عن صاحبه، فثوابه ياخذه صاحب المالك، صاحب المال، فإن التصدق بمجهول المالك وثواب لصاحبه نوع من وصول المال إلى مالكه الأصلي الذي لا نعرفه، نوع من وصول المال، ما نقدر نوصل المال هذا إليه، خل نوصل ثوابه. هنا في الحقيقة حينما نشترط على المقرض أن يصدق، ثواب التصدق يرجع إلى المقرض، يعني هو السبب في هذا التصدق، هو اشترط هذا، يعني تصدق على المقرض نيابة عني، فيحصل على الثواب، إذا هذا قصد جرى نفعا له، هم أقرض ورجعت للألف دولار، هم 100 دولار تصدق بها ثوابها له، إذا كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا نفع للمقرض. لا معنى لأن يكون نفع هذا التصدق في وجود لجهة خارجة عن الحق، وإن كانت المحكمة قد حكمت مثلا، ولا معنى لكون الثواب للمقترض، فإنه هذا رغم أنه قاعد يتصدق، لا بالاختيار، لا بالاختيار، إذا ثواب هذا القرض يرجع إلى المقرض فهو ربا، لكن هذا النفع مو مادي، هذا النفع ثوابه التصدق. أنا أقول لك أقرضتك على أن تزور لأبي زيارة، هذا ربا، أقرضك 1000 دولار ترجع لي 1000 دولار وتزور لأبي زيارة، هذه زيارة ربا، فإنها نفع حكمي لا نفع حقيقي، نفع حكمي، أنا قاعد أحصل ثواب أرسله إلى أبي، فهذا لما يأتي بزيارة يأتي بزيارة لأبي، أنا حصلت الثواب لأنه يعني هو صار نائب عني في الزيارة لأبي. نعم. أدلة الربا إلى أدلة الربا تراجعة وفتاوى الفقهاء تقولون أن المنفعة التي ترجع إلى المقرض تكون منفعة ربوية سواء كانت حقيقية أو حكمية، أو حكمية، حتى إذا قلت لك أنه أقرضك 1000 دولار بشرط كل ما تبر المجلس تقوم لي تعطيني مكانك، هذا ربا، لأنه نفع، هذا نبع، لكن مو نبع مادي، نبع حكمي. فالربا كل قرض جرى نفعا، النبع عام، مرة النبع مادي، مرة النبع مرة غير مادي، معنوي، كل ما تشوفني كل سلم عليه، كل ما تشوفني كل قلب الإيدي، هذا من الربا، لأن القرض جرى نفعا.
إذا كان ربا وين الأجر الذي أنا راح أحصله؟
ملي؟
تم الحكمة المحكمة
يعني أقول ها نقول لو قلنا بصحة الشرط، نقول لو قلنا بصحة الشرط وتصدق، لو قلنا بصحة الشرط وتصدق فيكون المقرض قد انتفع بقرضه فهو ربا. إذا لو أحسن، هذا من الجديد اللي يقولون أنه لو كان هكذا لأنتج هكذا، ولكن هذا باطل، إذا ذاك باطل، يعني لو قلنا بالصحة لحصل المقرض على ثواب التصدق، ولكنه لا يحصل على ثواب التصدق لأنه ربا، إذن لا يصح الشر، إذن لا يصح الشر، يعني تقول على الشر باطل،
شلون يحصل على الثواب
ونحن
نقول ربا؟
أحسن، هو
يحصل على الثواب يعني مو ربا.
نعم أحسن، فنقول أنه لا، فنقول هذا ربا، إذن لا يحصل على الثواب، إذن لا يصح الشر، فنشترط عليه إن تأخرته عن السداد تدفع الى الفقراء، هكذا تدفع نيابة عن المقرض، تدفع هذا اذا كان صحيح اذا راح يحصل ثواب هذا، وبما انه ما يحصل على ثواب لانه ربا اذا الشرط مو صحيح، اذا الشرط مو صحيح، فاذا فطرت هذه الفتوى. هذا نقوله في نقوله هنا. ثانيا ثالثا من الناحية العملية، اذا نظرنا الى الفتوى فان المدين، انظر الى المدين، اذا مرة تنظر الى الدائن شوف الدائن حصل على رأس ماله وزيادة وهو ثوابه حتى فضل. انظر الى المدين ترى ان المدين هم دفع الف دولار هم مية راحت، يعني دفع المال المبتلى وزيادة، فاذا نظرت الى المدين ترى انه اعطى اكثر مما اخذ، دفع زيادة في عرض القرض بالشرط وهو ربا. فلو تنظر الى الدائن شو الدائن انتفع بقرضه نفعا معنويا فهو ربا. انظر الى المدين ترى ان المدين دفع ما اقترض وزيادة رغم انفه بالشرط وهو ربا، حتى اذا صرفها في وجوه البر دفع اكثر مما اخذ. فالمهم ان المدين هنا قد حمل اعباء اضافية على القرض، هم دفع رأس المال هم دفع مية الى الفقراء، اذا دفع عشر هذا هو معنى ربا، اقترض مية اعطي مية وعشر، غايته مرة العشرة اعطيها الى المقرض مرة اعطيها في سبيل الله ضوابها علما الى المقرض وهو هذا ربا.
يكون عاسم هذا الدائن الحالة لما تكون
محكمة يكون آسف، لا لا ما يكون آسف، نقول يجب إرجاع نفس المال لا زيادة، فإن زيادة ربوية المحكمة تحكم. إذا تصدق هذا وثواب إلى يقول هذا حرام، لما حرام إذا الشرط يبطل، الشرط يبطل، الفتوى تقول الشرط صحيح، أنا الذي نقول الشرط ربوي. ثم الدليل هم تمسكوا المؤمنون عند شروطهم، وهذا شرط أن يدفع المدين الموسر إلى الفقراء مو إلى الدائن، يدفع إلى الفقراء مبلغا من المال، إذا كان دليلهم المؤمنون عند شروطهم وهذا شرط لتعويض الضرر الناشئ من تأخير السداد أو غرامة تحكم بها المحكمة لتعويض الضرر الناشئ من تأخير السداد، فيرده ما جاء في ذيل المسلمون عند شروطهم، يرده إلا شرطا أحل حراما، ما قاعد يحللون الربا بهذا الشرط، إلا شرطا أحل حراما، أنتم تحللون الربا بهذا الشرط، هذا الشرط عبارة عن أخذ المقرض قرضه مع الزيادة ودفع المقترض ما اقترض مع الزيادة لقاء الأجل الذي تأخر في إرجاع الحق وهو عين الربا. إذن ما قاله مصطفى الزرقاء من أن مبدأ تعويض الدائن، شوفوا مصطفى الزرقاء يقول مبدأ تعويض الدائن عن ضرره، لأنه يعني يتضرر عندما يتأخر المدين عن سداد الدين، يقول إن مبدأ تعويض الدائن عن ضرره نتيجة لتأخر المدين عن وفاء الدين في موعده مبدأ مقبول، يقول مبدأ تعويض الدائن عن ضرره، يعني الدائن حينما تأخر المدين تضرر تعويض مبدأ مقبول، إن مبدأ تعويض الدائن عن ضرره نتيجة لتأخر المدين عن وفاء الدين في موعد مبدأ مقبول فقها، ولا يوجد في نصوص الشريعة وأصولها ومقاصدها العامة ما يتنافى مع مبدأ التعويض، بل بالعكس يوجد ما يؤيده ويوجبه، واستحقاق هذا التعويض على المدين مشروط بأن لا يكون له معذرة شرعية، يعني مو معتر، لا يكون له معذرة شرعية في هذا التأخير، بل يكون مليئا مماطلا يستحق الوصف بأنه ظالم كالغاصب. هذا الكلام باطل، يرده أن هذا التعويض المشترط يؤول إلى إرجاع المال المقترض مع الزيادة وهو ربا، وقد استثني من الحديث المسلمون عند شروطهم. صحيح المسلمون عند شروطهم، لكن شوف الزين الا شرطا احل حراما، انتوا بعد تحللون الربا بهذا الشرط. فقد استثني من المسلمون عند شروطهم على ان المال المقترض وهو الدين يختلف عن العين المغصوبة. ذكرنا هذا مرارا، ذكرنا هذا مرارا. العين المغصوبة الاعيان كالعقار والسيارات ونحوهما لها منافع متقومة محققة، لها منافع. اي سيارة البيت لها منافع محققة متقومة، ولذلك يجوز تأجير البيت، يجوز تأجير السيارة. اما الديون سواء كانت نقودا او غير نقود فهي كلية الذمة، ليس له وجود خارجي، اذا لا يجوز تأجير الدين الكلي. فالفرق واضح بين الدين الموجود في الذمة والعين الموجودة في الخارج التي لها منافع معلومة. فلا يصح ان يقال ان الدين له منفعة متقومة شرعا، ليس له منفعة متقومة شرعا. الدين كله في الذمة، ارجاع الدين مع الزيادة المشترطة بأي صفة كانت، غرامة تعويضا او بدل منافع فائتة او غير ذلك، هو الربا. ارجاع الدين مع الزيادة المشترطة بأي صفة، صفة غرامة، صفة تعويض، صفة بدل المنافع الفائتة على الدائن، هذا هو الربا الصريح. والحديث الذي ذكر عقوبة المماطل مطل الغني ظلمون نلتزم به، لكن لا بمعنى ان نلتزم به مع تحليل الحرام. هذا الحديث يقول مطل الغني ظلم او لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، هذا نلتزم به، لكن لا بمعنى اننا نحلل الحرام. الحديث الذي ذكر عقوبة المماطل نلتزم به ونلتزم بالعقوبة ما لم تكن العقوبة محرمة ربوية. ولهذا يصح لنا القول ان ظلم المدين المماطل غير قابل للاستدراك. هذا المدين المماطل ظالم للدائن، نعم، فهو فاسق فاجر، ظلم الدائن بتأخير حقه، ولكن هذا الظلم غير قابل للاستدراك، غير قابل للاستدراك بطريق التعويضات التي تجبر الدائن. ظلم المدين المماطل غير قابل للاستدراك بطريقة التعويضات الجوابر، فقد سعت الشريعة لدرئه هذا الظلم بواسطة العقوبات الزواجر، زواجر، وهو ما عناه الحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، حيث فسرت العقوبة بالحبس والتعزير والضرب او بالحجر عليه يحجر في التصرف بامواله. هذا المدين المماطل ظالم يحبس يحجر عليه يضرب على ان يرجع الحق الى صاحبه. اما اعطاء مال الى المقرض او صرفه في وجوه البر فهو عين الربا، فالنتيجة لا يجوز اشتراط التعويض او الغرامة عن تأخير السداد في الديون. وهذا هو الصحيح الذي ذهب اليه جمهور اهل السنة. نحن قلنا ان عبد الله بن منيع يقول بجواز التعويض او حكم الحاكم بتعويض الدائن، وقلنا ان مصطفى الزرقاء يقول، وقلنا ان الصديق الضرير يقول، لكن هؤلاء ليس هم جمهور اهل السنة. جمهور اهل السنة يرون ان اخذ الفائدة على تأخير الدين باي عنوان، بعنوان التعويض او بعنوان الغرامة او بعنوان فوت المنافع على الدائن، كل هذا يرونه محرما جمهور اهل السنة، وان كان هناك فريق منهم يرى جواز هذه الامور. طيب، هل يتمكن فرد ممن ذهب الى جواز التعويض المالي عند تأخير سداد الديون ان ينقل لنا قضية حكم بها فقيه من عصر الرسول الى عصر الخلافة العثمانية، هم يرون ان هذا كله حكم اسلامي، فيقول هل يتمكن فقيه ان يوجد لنا قضية حكم بها القضاء الاسلامي بالتعويض المالي عند تأخير سداد الدين على الرغم من كثرة حالات المماطلة، مماطلة على قدم مسار والتأخير وكثرة الأحكام الصادرة بالتعزير والحجر، مرة يعزر مرة يحبس مرة يحجر على أموال المدين المماطل يحجر عليه، أما غرامة مالية ماكو، غرامة مالية ماكو، أو تباع أموال المدين المماطل وينفى الدائن، فحكم يحكم عليه بالضرب والحبس والتحجير وبيع المال ويعطى الدائن، لكن لا توجد حالة واحدة بالحكم عليه بإعطاء غرامة مالية أو تعويضا ماليا. العجيب أن بعض الباحثين يقول استبعاد فكرة الزيادة المالية على المقترض، استبعادها في حالة تأخيره عن دفع الدين تشجيع له على تأخير الحقوق، إذا من غرم جاء شجع، هكذا يقول، يقول إذا من غرم يعني قاعد نشجع المدين المماطل على عدم إعطاء الحقوق إلى أصحابها. طبعا التعزير شنو اللي يجعله الشارع؟ الحب شنو اللي يجعله الشارع؟ الحجر المالي عليه شنو؟ هذه تشجيع له؟ إلا نأخذ غرامة منه حتى نحلل الحرام؟ إلا نأخذ غرامة؟ يعني يقول أنه هذا ضارب فاسق شهروا به في المجالس، حرسوه ضربوه حتى يعطي المال، احجروا على امواله، بيعوا امواله لانه غني، هاي كلها مو زواجر الا الغرامة المالية التي هي حرام، هاي كلها غير. يقول لا، اذا لا نحكم عليه بالغرامة المالية يعني قاعد نأيده ونشجعه، كان التعزير والحاد والحجر على امواله ما يتصرف وبيع امواله، هذا كله ليس زواجر. على كل حال هذا يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.